نواصل دروسنا ونستكمل في القراءة في كتاب التمهيد، شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قال الشارح الشيخ صالح أجزل الله له المثوبة: فمعنى تبرك المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى الآلهة، وهذه الآلهة يكون منها الصنم الذي من الحجارة والقبر من التراب، ويكون منها الوثن والشجر، ويكون منها البقاع المختلفة كالغار أو عين ماء ونحو ذلك. فهذه التبركات المختلفة جميعها تبركات شركية، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. والشجر جمع شجرة، والحجر معروف، ذلك أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار. حتى في أول الدعوة في هذه البلاد كانت الأشجار والأحجار يتبرك بها كثيرا. قوله ونحوهما يعني نحو الشجر والحجر مثل البقاع المختلفة أو غار معين أو قبر أو عين ماء أو نحوها أو نحو ذلك من الأشياء التي يعتقد فيها أهل الجهالة، فما حكم فاعل ذلك؟ الجواب أنه مشرك، كما صرح به الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في شرحه فتح المجيد في باب من تبرك بشجر أو حجر، حيث قال: أي فهو مشرك. لم يفصح الشراح في هذا الموضع عن نوع شرك المتبرك بالشجر والحجر، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر، وإنما أدار الشيخ سليمان المعنى في التيسير بعد أن ساق تفسير آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى، على الاحتمالين، أي احتمال الشرك الأكبر والأصغر. فقال في آخره مناسبة الآية للترجمة أنه إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر، وإن كان شركا أصغر فالسلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على الأصغر. وتحقيق المقام، أي تحقيق المقام في التبرك من أي أنواع الشرك، يقول أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فيكون شركا أكبر إذا طلب بركتها معتقدا أنه بتمسحه بهذا الشجر أو الحجر أو القبر أو تمرغه عليه أو التصاقه به يتوسط له عند الله، فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا وشرك أكبر. وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونها وفي القبور التي يتبركون بها، يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها وتمسحوا بها أو نثروا ترابها على رؤوسهم فإن هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية، وهي الروح التي تخدم هذه البقعة، أنه يتوسط لهم عند الله جل وعلا فهذا الفعل. إذا راجع إلى اتخاذ أندادا مع الله جل وعلا، وقد قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هذا الذي ذكره ربنا عز وجل عن المشركين هو الذي يقع الآن عند البدوي والحسين وغيرهما، قال لك أنا بأخذ وسط بيني وبين الله، تم هدى فعل المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هو ما عبده ولكن توسل بهم ليكونوا واسطة له بينه وبين ربه عز وجل. هذا هو الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية وربنا عز وجل نبه وحضر منهم. ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه أو إلصاق الجسم به أو التبرك بعين ونحوها أسبابا لحصول البركة بدون اعتقاد أنها توصل وتقرب إلى الله، يعني أنه جعلها أسبابا فقط كما يفعل لابس التميمة أو الحلقة أو الخيط. فكذلك هذا المتبرك يجعل تلك الأشياء أسبابا، فإذا أخذ من هذه حاله تراب القبر ونثره عليه الاعتقاد أن هذا التراب مبارك وأنه إذا لمس جسمه فإن جسمه يتبارك به، أي من جهة السببية، فهذا شرك أصغر، لأنه لا يكون عبادة لغير الله، وإنما اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا سبب. ودي القاعدة العامة، إن الإنسان إذا اعتقد ما ليس بسبب سبب هذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنه يؤثر بذاته بغير مشيئة الله هذا عياذا بالله هو الشرك الأكبر، الذي من فعله وأصر عليه بعد علمه يخلد في النار. وأما إذا تمسح بها كما في الحالة الأولى، الحالة الأولى، وتمرغ والتصق بها لتوصله إلى الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولهذا قال الشيخ سليمان كما تقدم، إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر في الاستدلال بالآية، وإن كان شركا أصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر. قوله، أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، سبق بيان أن همزة الاستفهام إذا أتى بعدها فاء فإنه يكون بينها وبين الفاء جملة دل عليها السياق، فمن أول سورة النجم إلى هذا الموضع يدل على المحذوف. قوله اللات هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وما هدمت إلا بعد أن أسلمت ثقيف، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وكسرها وحرقها بالنار، وكان عليها بيت وله سدنة وخدم. فالمقصود أن اللات صخرة وصفت بأنها بيضاء. خذوا بالكم، لما أسلمت ثقيف في غزوة حنين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدموا آلهتهم، فبدأوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم حتى يتكلموا مع أقوامهم ولا يكون الأمر عليهم بغتة، فأبى، حتى أنهم طلبوا يسم أن يمهلهم يوما، قال ولا دقيق أو قال ولا شيء صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من هدمها، قال أما هذه فلكم. وهذا الذي حدث أيضا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وجد مخالفتين اثنين، المخالفة الأولى الأصنام حول الكعبة، والمخالفة الثانية أن الكعبة لم تبنى على قواعد إبراهيم، فلم يمهل الأصنام لحظة واحدة، لأن الشرك أبدا ما ينبغي أن يبقى حتى تحت مسمى تأليف القلوب أو مسمى درء المفسدة، لا، فليس هناك مفسدة أعظم من وجود الشرك بالله عز وجل. فقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. الحديث أما في الأصنام فأمر بهدمها فورا، وكذلك لم يمهل ثقيف لحظة واحدة في تركهم آلهتهم. وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف أفرأيتم اللات بتجديد التاء، فعلى هذه القراءة يكون اللات هذا رجلا كان يلت السوق للحاج، وفي رواية على صخرة فعظموا تلك الصخرة، وفي رواية أخرى عن السلفي أنه كان يلت لهم السويق فلما مات عكفوا على قبره. فتحصل من هذا أن اللات صخرة، فإذا قرأت اللات بالتجديد التاء فيكون قبرا أو صخرة، كان يتعبد عندها ويتصدق ذاك الذي كان يلت السويق. والعزة شجرة كانت بين مكة والطائف، وهي في الأصل شجرة ثم بني بناء على ثلاث ثمرات، وكانت امرأة كاهنة هي التي تخدم ذلك الموضع، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فقطع الشجرات الثلاث الثمرات الثلاث وقتل من قتل. فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فإنك لم تصنع شيء، فرجع فرآه السدنة ففروا إلى الجبل، ثم رأى امرأة ناشرة شعرها عريانة وهي الكاهنة التي كانت تخدم ذلك الموضع الشركي وتحضر الجن لإضلال الناس بذلك الموضع، فعلها خالد بالسيف حتى قتلها. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك العزة. والمقصود أن العزة اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع، وكان تعلق الناس في الحقيقة بتلك الشجرة وبالمرأة التي كانت تخدم ذلك الشرك، فلو قطعت الأشجار وبقيت المرأة فإن المرأة ستغري الناس مرة أخرى بما ستذكره لهم أو ما تحكيه لهم أو ما تجيب به مطالبهم عن طريق الجن فلا يكون الشرك قد انقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، يعني أن حقيقة العزة هي تلك المرأة التي تغري الناس بذلك الشرك، وإلا فهي شجرة. يعني رجائي من كل أخ أسعده الله عز وجل بالعمل لدين الله في مجال الدعوة، وأنشده بالله وفي الوقت الحاضر وما قبله وأما سيأتي بعده لا ندري، وبالذات في بلاد مصر، ثبت وقتا من دروسك في كتب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ثبت وهات الكتاب واقرأ مع الناس والناس يتابعونك بالقراءة، لو كل يوم ورقة. يا اخوانا الشرك في مصر ينتشر انتشار عجيب، ويدعى له من كل خبيث صعلوك مبتدع أفاك أثيم مأجور. طب هنقاوم الكلام ده ازاي؟ بالعلم النافع. ما هو ليس في سلطاننا أن نهدم معابد الشرك، هذه ليست لنا بل لولاة الأمر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما اللي في وسعنا نشر العلم. تراجل إمام وخطيب عندك دروس، هات الكتاب، ما بيحضرش إلا المؤذن، استعن بالله وابدأ واصبر، سيأتيك بإذن الله على قدر إخلاصك. مسائل الشرك بالذات في بلاد مصر لابد أن تظهر ولا نكف عن الكلام عنها حتى تنقطع من جذورها. وقوله ومناة الثالثة الأخرى، يعني الوضيعة الحقيرة، وكانت مناة هذه أيضا صخرة، وسميت مناة لكثرة ما يمنى عليها من الدماء تعظيما لها. وجه المناسبة الآية للترجمة أن ما كان يفعله المشركون عند هذه الثلاث هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الأحجار والأشجار والغيران والقبور. يسأل أخونا هل الشرك الأصغر تحت المشيئة أو حتما سيعذب على قدر الشرك؟ الصواب من أقوال العلماء أن الشرك الأصغر لا يقع تحت المشيئة، بل سيعذب الله صاحبه، سيعذب الله صاحبه في جهنم على قدر شركه، ثم يخرج بشفاعة الشافعين إلى الجنة طالما أنه لم يشرك شرك أكبر. وهذا الذي عليه العمل، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخنا المبارك العلامة العثيمين، وهو الصواب لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناها أي أن يشرك به أي شرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول ومن قرأ شيئا مما كان يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة. نعم، اللي قرأ فعلا ما كان يفعل في جزيرة العرب قبل مجيء شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، ما يفعل في مصرنا ولكن الآن زاد، أي في مصرنا ولكن كان قليل بالنسبة لما كان يفعل هنا. يقول وأن الناس كانوا على شرك عظيم، وإذا تأملت أحوال ما حولك من البلاد التي ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة والتبرك بها الشيء الكثير، وأعظم من ذلك اتخاذ القبور آلهة يتوجه إليها ويتعبد عندها. رجاء يا أخوانا لا يعتريك يأس ولا ملل من دعاة السوء وعلماء الضلالة الذين يزينون للناس الشرك في قالب الوحدانية، واصبر على ما أنت عليه والله يؤجرك، ولا تغتر بفلان ابن فلان ولا علان ابن علان، وعليك بما كان عليه سلفنا الصالح فهو الصواب إن شاء الله. ثم ساق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الباب حديث أبي واقد الليثي، وهذا الحديث حديث صحيح عظيم، وفيه أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها اعتقاد، سدرة اللي هي شجرة النبق. كان عند مكة عند مشرك مكة شجرة، ساعة ما يكون عندهم قتال في اليوم الثاني يذهبون إلى هذه الشجرة ويعلقون بها أسلحتهم التماسا للبركة والنصرة، تسمى ذات أموات. فلما مر الصحابة وابو وقد الليثي يقول ونحن حدثاء عهد بشرك أو بكفر، ليبين عذر من قال لسه خارجين من الشرك من ساعات. فقالوا فمروا على شجرة عظيمة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طيب السؤال بقى، الصحابة لما طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا ذلك لينصروا الإسلام وينشروه ويدعوا لدين الله، فلم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السبب الذي من أجله قالوا. وفي هذا دليل صريح وصحيح على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا أنا أريد أن أنشر التوحيد كما نشره النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين، أريد أن أبين للناس الأحكام الشرعية كما بينها من سبقنا، أريد أن أجعل الناس يحتكمون لشرع الله كما فعل من قبلنا، أما أنني أسلك مسالك غير شرعية للوصول إلى أمور شرعية تنكبت الصراط وأبعدت النجعة. لذلك انظر لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. العلماء قالوا لماذا ختمت الآية بقوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ ليه؟ الجواب فيه إشارة أن من سلك طرق الدعوة ما ينبغي له مطلقا أن يقع في شرك لا كبير ولا صغير تبريرا لدعوته وتبريرا لمقصده الحق. فاش أبدا أنا بدعو أمسك الطريق الصح، أما بقى تلجأ إلى البرلمان وإلى غيره بزعمك أيها الأحمق أنك تريد أن تجعل الشريعة مهيمنة ومسيطرة، لو كان خير لسبقونا إليه، لو كان خير لسبقونا إليه كما قال الشافعي رحمه الله. يبقى الصحابة رضوان الله عليهم مقصدهم نصرة الإسلام والمسلمين، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هنا العذر الذي من أجله قالوا مرفوض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن أجل ذلك ما يلجأ المسلم إلى الوسائل الغير مشروعة إلا أن يكون جاهلا بالوسائل المشروعة أو يكون مأجورا. أنا في معكم إخواني أهل المنطقة ولكن كنا في مسجد آخر قرأت عليكم فتوى الشيخ الإسلام طويلة وزعت عليكم. لما سألوا شيخ الإسلام واحد بيسأله بيقول له ما قولك في شيخ من أهل السنة عنده جماعة من الشطار والعصاة دعاهم إلى الحق وإلى التوبة فأبوا فجمعهم على مجلس غناء بدف بغير خلاخل أو شخاليل أو صلاصل فتاب أغلبهم وأصبح من لا يصلي يصلي. فما قولك في هذا المسلك؟ يعني هو قاعد يديلهم دروس ويذكرهم بالتوبة ما فيش حد استجاب، فجمعهم على مجلس غناء ويغني لهم شوي ويذكرهم بالله شوي لحد ما تابوا وبقوا في منتهى الاستقامة. فبيسألوا شيخ الإسلام رأيك ايه؟ قال من فعل هذا من الشيوخ او من الناس دليل على انه جاهل بالمسالك الشرعية، جاهل. والاحتمال الثاني مأجور، احنا منا ومن مجلس الشعب ومن هم للأحزاب ومن هم للبرلمان؟ إيه دخلنا في القصة دي؟ هذا طريق مظلم. اللهم إلا إذا بقى أنت بترتب لأمور تانية وفي مصالح أخرى مرتبة على ذلك. أما كأن يكون هذا طريقا شرعيا دعويا لتمكين الدين وتبصير الناس بالشريعة، تم رئيس مجلس الشعب كان مين؟ الكتتني، مش كده برضو؟ ايه اللي عمل يدق بالبتاع وخلاص، واخد بالك انت ازاي؟ لا يا مشايخ، جماعة الضلال اصحاب البدع المقيتة، وليس ببدع الا هي مقيتة، يقول لك ده ضرورة الجأتنا. يا كذبة، ما هي الضرورة؟ والضرورة لابد ان تكون من شخصية عينية وليست شخصية اعتبارية، التي ما تسمى عندكم بفقه الواقعي. يقول ثم ساق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الباب حديث أبو واقد الليثي، وهذا حديث صحيح عظيم، وفيه أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها اعتقاد، واعتقادهم، انتبهوا يا مشايخ، فيها كان يشمل ثلاثة أشياء. الأول أنهم كانوا يعظمونه، الثاني أنهم كانوا يعكفون عنده، الثالث أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح، حتى يكون أمضى وحتى يكون خيره لحامله أكثر، وفعلهم هذا شرك أكبر، لأنهم عظموها وعكفوا عندها، والعكوف عبادة، وهو ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة، ولأنهم طلبوا منها البركة فصار شركهم شركا أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن كانوا حديث عهد بكفر، وهم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ظنوا أن هذا، انتبه، لا يدخل في الشرك، يعني ظنوا أن طلبهم ذات أنواط بالنية التي أظهروها ليس من الشرك، وأن كلمة التوحيد لا تهدم بهذا الفعل. فاكرين وإحنا بنقرأ سويا في غير هذا المسجد اللي هي مسائل الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجاهلية؟ فاكرين لما يقول لك، ومن جملة الشبهات، قال ازاي هنحكم بالشرك الاكبر والكفر على من يقول لا اله الا الله؟ قال له تمه، قالها ونقضها. ما هو لو لم يأت بناقض ما اشترأ احد ان يحكم عليه بشرك، ولكن جاء بناقض. ومن اجل هذا نواقض لا اله الا الله وشروط لا اله الا الله عار على طالب علم ان تخفى عليه، لان الكل بيتضرع بهذا، يقول لك ازاي اكفر من قال لا اله الا الله؟ قال لا، طب وفين حد الرد مثلا يعني؟ واين الشرك الاكبر؟ واين الكفر؟ واين لا تقوم الساعه حتى تعبد اللات والعزى ويعبدون اللات والعزى وهم يقولون لا اله الا الله؟ يقول وان كلمه التوحيد لا تهدم بهذا الفعل، ولهذا قال العلماء قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك. نعم، فوق كل ذي علم عليم، وانت بشر، لان الصحابة وهم اعرف الناس باللغة كهؤلاء الذين كان اسلامهم بعد الفتح خفيت عليهم بعض افراد توحيد العبادة. احنا قلنا قبل ذلك عاوزين نفرق بين حاجتين، بين اصل التوحيد الذي لا يقبل من احد اسلام الا به، وبين صور التوحيد. أصل التوحيد أن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع العبادة، ده أصل، وده معنى لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا الله ونعبده إلا بما شرع. الأمر الثاني صور التوحيد، صور متعددة، فالعذر بالجهل يقع في صور التوحيد ولكن لا يقع في أصل التوحيد، لأنه إذا انهدم عنه عنده الأصل لم يثبت له إسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة ذلك الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ركزوا يا مشايخ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هي بالضبط اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. دي زي دي، بالرغم ان الحروف مختلفة والكلمات مختلفة ولكن الحكم واحد. فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة، ومعلوم أن أولئك وهم المذكورون في الآية عبدوا غير الله، أي عبدوا الأصنام، وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقط، طلبوا بس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول بقول قوم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبوا، ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا. انتبه، ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر. انتبهوا يا مشايخ، الدين ما فيش مجاملة ولا مدهنة لحد. لو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر، لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر، لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله عز وجل، وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز، وإلا فلا يظن بهم أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبون في معصيته. دايما لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأمر وتأخروا عن التنفيذ، إياك أن تظن أنهم تعمدوا، ولكن كان تأخيرهم لأمر يرجوه من الله أن يأتي نسخ بهذا الأمر، أو النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم فيه فسعة. أما تعمد المعصية فإن شاء الله هذا منتف عن الصحابة. يقول وأما شركهم فكان في مقاله، وأما الفعل فلم يفعلوا شيئا من الشرك، وهذا الذي قالوه قال العلماء هو شرك أصغر وليس بشرك أكبر، ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم. ويدل على ذلك قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فشبه المقالة بالمقالة. وقد قرر الشيخ رحمه الله أي محمد بن عبد الوهاب أنهم لم يكفروا، وقال في المسائل إن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. وده من أقوى الردود على الخوارج. خوارج يكفرون بفعل الذنب المطلق، فالرد عليهم أمر ميسور، وهو أن كثيرا من الصحابة أتى ببعض الذنوب ومنهم من أقيم عليه الحد، فإن كانت الفعل الذنوب كفرا مخرج عن الملة فلماذا لم يقم عليهم حد الردة وأقام عليهم الحد المشروع؟ يقول فالظاهر من هذا الحديث أن الشرك الأكبر الذي كان وقع فيه المشركون لم يكن راجعا إلى التبرك بذات الأنواط فقط، وإنما كان بتعظيمها والعكوف عندها والتبرك بتعليق الأشياء عليها. وقد قلت أي الشيخ صالح إن التبرك بالشجر والحجر ونحو ذلك إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الشيء يقرب إلى الله وأنه يرفع الحاجة إليه، أو أن تكون حاجتهم أرجى إجابة وأمورهم أحسن، إذا تبركوا بهذا الموضع فهذا شرك أكبر، وهذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية. ولهذا فإن فعلهم يشمل ثلاثة أشياء كما سبق: التعظيم، أي تعظيم العبادة، وهذا لا يجوز إلا لله، فتعظيمهم بهذه الصورة واعتقاد أنهم يتوسطون لهم هو نوع من عبادتهم وشرك جلي. يعني وما أأمرك بهذا وما أرجو منك ذلك، ولكن اعلم أن ما يفعل عند قبور الأولياء والله أشد مما يفعل عند الكعبة، إن لم يكن هذا هو الشرك الأكبر فلا ندري. والقاعدة عندنا ولا تنساها، فعل الشرك لا يقتضي شرك الفاعل، وقول الشرك لا يقتضي شرك القائل. فالفضل لله عز وجل، تعلمنا قاعدة العذر بالجهل في صور التوحيد بأكملها. فهؤلاء الذين يقع منهم الشرك الأكبر عند قبور الأولياء في مصرنا وفي غيرها لا شك أنهم معذورون لجهلهم أو لفرط جهلهم ولكثرة علماء السوء وكثرة الشبهات التي تقع. لذلك كان في محفل علني وكان موجود بحاضر أحمد حسن الباقوري، واخد بالك؟ فهو طرح سؤال وكفى الناس الإجابة، فقال يقولون أن الطواف بقبر الحسين شرك، وأقول لا، ليس بشرك ولكن تعبيرا عن محبة الحسين. فإن قال لي قائل، كل كلام أحمد حسن الباقوري، فإن قال لي قائل ما الدليل، قلت له قال قيس بن الملوح الواد المجنون بتاع ليلى. تخيل يستدل على إثبات حكم بشعر واد مجنون، أطوف بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الجدار. طبعا ايه كده بقى، خلاص شرك فين بقى؟ هو ده انت بتحب الحسين. فمن اجل هذا ارجو مني ومنكم ان نترفق بالناس ونصبر في الدعوة الى التوحيد، خاصة ان انت ضعيف ومعكش امكانيات وقل من يسمع لقولك، ولكن مع الاخلاص والمداومة والصبر والمثابرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولكن حذاري أن تمل، لأن أخطر ما يقع فيه المسلم ذم يخرجه عن الملة. ما هو يجينا إن شاء الله في جمع العلوم والحكم الحديث اللي جاي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. طب الشرك موجود، شرك موجود وموجود بكثرة، ولكن علماء السوء أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياهم إلى الإسلام ردا جميلا. الأمر الثالث أنهم عكفوا عندها ولازموها، والعكوف والملازمة نوع عبادة، فإذا عكف ولازم تقربا ورجاء ورغبة ورهبة ومحبة فهذا نوع من العبادة التبرك. وإذا فيكون الشرك الأكبر ما ضم هذه الثلاث، يبقى التعظيم والعكوف والتبرك. وإذا تأملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زمننا هذا، وجدت أنهم يصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات وعند العزة وعند ذات أنواط، ويعتقدون في القبر بل يعتقدون في الحديد الذي يسبح به القبر، الذي يسيد به القبر. فترى الناس في البلاد التي يفشو فيها الشرك يعتقدون في الحائط الذي على القبر أو في الشباك الحديدي. وطبعا جزى الله حكومة السعودية خير الجزاء، ونتكلم بصراحة ودع من ينعق باتهامنا ينعق، فهو كالحمار لا يدري شيء، والمتأمل لما يقع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله الدعاة هناك الموكلون من قبل الحكومة، لولا أن الله قيدهم بواسطة الحكومة لوقع الشرك الأكبر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حدثني من لا أتهم أنه مر رجل وكان بقدر الله الغرفة عائشة رضي الله عنها اللي فيها قبر النبي وقبر الصحابة مفتوح يصنع فيها شيء، فدخل رجل وأخذ حفنة من التراب وجرى، الشرطة ما سبتوش إلا في البقيع وانهالوا عليه عقوبة وأخذ منه التراب وألقوه. ما كان ياخذ التراب ده هيعمله إله، هيعمله إله. ورأينا بأعينه ولعل من ذهب منكم رأى. يقف هذا وبالذات المصري، ولولا أن السياج شديد والتحذير شديد لخلعوا الحديد حول القبر. ده كله من الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يبقى نريد أن يكون عندنا مصداقية بما يقع في مصرنا ونواجه، ولكن أرجو المواجهة أن تكون بالعلم وبالأدلة الصحيحة وبالبرهان القوي، ودعك من غير ذلك. استجاب لك القوم ذلك ما كنا نبغى، لم يستجيبوا أعذرت نفسك أمام الله عز وجل. وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول: فكأنهم فإذا تمسحوا به، فكأنهم تمسحوا بالمقبور واتصلت روحهم به واعتقدوا أنه سيتوسط لهم لأنهم عظموه، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأن فعلهم هذا راجع إلى تعلق القلب في جلب النفع وفي دفع الضر بغير الله جل وعلا، وجعلوه وسيلة إلى الله جل وعلا كفعل الأولين الذين قال الله فيهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما الحال الأخرى التي نبهت في أول المقام عليها، فكمن يجعل بعض التمسحات أسبابا، مثل ما طرى من بعض الجهلة ممن يأتي إلى الحرم ويتمسح بأبواب الحرم الخارجية أو ببعض الجدران. علشان كده تجد دايما في رمضان وفي الحج بيرفعوا كسوة الكعب. ليه؟ رأينا بأعيننا في الثمانينات ونحن هناك، رأيت رجلا بعين يعلم الله معها سكينة ودخل قطع حتة منها وحطها في جيبه من كسوة الكعب. هذا لا يجوز مطلقا أبدا، ولمسك لجدار الكعبة بدعة ولا تجوز، الحجر بس. ليه؟ لورود النص بذلك، واخد بالك؟ فكل هذه أشياء عياذا بالله من الشرك الأكبر الذي ما ينتشر في أمة إلا مع الجهل. نعم، كان يشير فقط. أي نعم. يقول: وأما الحال الأخرى التي نبهت في أول المقام عليها، فكمن يجعل بعض التمسحات أسبابا، مثل ما طرى من بعض الجهلة ممن يأتي إلى الحرم ويتمسح بأبواب الحرم الخارجية أو ببعض الجدران أو ببعض الأعمدة، فهذا إن ظن أن ثم روحا في هذا العمود، أو أن هناك أحدا مدفونا بالقرب منه، أو ثم من يخدم هذا العمود من الأرواح الطيبة كما يقولون، فتمسح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا فبذلك الفعل، فهذا شرك أكبر. وأما إذا تمسح واعتقد أن هذا مكان مبارك وأن هذا سبب قد يشفيه، فنقول إذا كان يتمسح بجعله سببا فهذا يكون شركه شركا أصغر لأنه ليس بسبب. وإذا كان تعلق قلبه بهذا المتمسح به أو المتبرك به وعظمه ولازمهم واعتقد أن ثمة روحا هنا أو أنه يتوسل به إلى الله، فإن هذا شرك أكبر. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.